سلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فإن الحلقة هذه حلقة غاية في الأهمية إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي من خلال هذا المنبر الطيب المبارك قناة أمجاد التي تقوم على الوسطية والاعتدال. وهذه الحلقة كما عودت الجميع في بداية ما أذكر أقول للتنبيه إلى أبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إن الحلقة مهمة جدا، وخير ما يقوم به الإنسان أن يبني ولا يهدم، أن يعمر ولا يدمر، وأن يقول الكلمة الطيبة التي تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة، وأن لا يفعل ما يوجب الاعتذار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. خلاصة المسألة، تحدثنا في الحلقة الماضية تحت عنوان مصر إلى أين، أما والحلقة هذه تحت عنوان إن مع العسر يسرا، لكن أردت أن أجعل الحلقة عبارة عن محاور، أبدأ بالمحور الأولي حتى لا ننسى على الإطلاق، فأجعله تحت عنوان مكانة مصر في القرآن وفي سنة سيد الأنام، في القرآن وفي سنة سيد الأنام. وحتى لا يجهل أبناء مصر تاريخ مصر، وحتى لا يجهل أبناء مصر مكانة مصر في القرآن والسنة، فإني أعبر بإذن الله جل وعلا بالجديد السريع في هذه الحلقة، فأقول إن مصر شرفت بذكرها في كتاب رب الأرباب الذي يتلى على الألسن في الصلوات وفي العبادات وفي القراءة في البيوت وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الكندي رحمة الله عليه وغيره إن مصر ذكرت في القرآن في 24 موضعا، في 24 موضعا، وقال بعضهم بل ذكرت في 30 موضعا، في 4 مواضع صريحة والباقي إما على سبيل التفسير أو القرينة. يعني مثلا ننظر في كتاب الله جل وعلا، هذا سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم لما ظلمه إخوته وفعلوا به ما فعلوا وأخذته السيارة وجلب إلى عزيز مصر، ماذا قال عزيز مصر لأهله؟ قال كلمة سجلت بمداد من نور في ذكر مصر. نعم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، الشاهد عندي، وقال الذي اشتراه من مصر، نعم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم، الكرم ها هنا في الديار المصرية لهذا النبي الصغير الذي لم يبعث بعد وهو ابن نبي، لأن الكرم يطل من محياه، ولأن الدين يظهر على سحنته، ولأن الخلق الرفيع إنما يتجلى في فعاله، ولهذا قال أكرمي مثواه. وهذا هو الشأن عند المصريين في استقبال الضيوف الأكارم الطيبين. المهم أن الشاهد عندي هو وقال الذي اشتراه من مصر، أهو مصر صريحة، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. يوسف صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في مصر وابتلي في مصر أيضا وذاق المحن والإحام، إلا أن الله جل وعلا مكن له وأعز وصار عزيزا لأهل مصر بالإجماع. ما كان من أبيه أي نبي يعقوب اللي هو إسرائيل، وإسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، إسرائيل يعني عبد الله، عبد لله جل وعلا. فيعقوب اللي هو الوالد أخذ الزوجة، أخذ الأولاد واتجه إلى يوسف في أرض مصر. المهم أن مصر شرفت بدخول الوالد أيضا وهو نبي اللي هو يعقوب اللي هو إسرائيل. دخل يعقوب، ذلك ما كان من يوسف وهو على أرض مصر إلا أن استقبل أبويه واستقبل إخوته. انظروا ماذا قال لأبويه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر، أهي واضحة جدا اللفظة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لماذا؟ لأن الضيف الكريم يدخل آمنا في هذه البلدة الطيبة المباركة، لأن الضيف الطيبة يدخل آمنا في هذه البلدة الطيبة الكريمة، ولأن الضيف الموحدة إنما يدخل على رؤوس الجميع، ولأن الضيف المسلمة إنما يدخل كتاج على رؤوس الجميع أيضا. نعم، ولذلك ما كان من يوسف صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأبوي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيضا على لسان فرعون مصر الذي ما رأت مصر أعتى منه أبدا في تاريخها، الذي ادعى الألوهية والربوبية في آن واحد، الذي قال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. انظروا إلى السفاهة، الرجل يدعي الألوهية رغم أنه يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وتجري عليه المحن وتجري عليه الأمراض والآفات ويموت كما يموت الناس ويتمنى ولدا ذكرا ولا يرزق الذكر، ورغم ذلك يقول لقومه من السفهاء. انظروا، هذه مهمة جدا، لأنها إنما تسجل على جبين كل ظالم مجرم عتل مفتر. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يأكل، هذا الذي يتبول، هذا الذي يتبرز، هذا الذي يجوع، هذا الذي يظمأ، هذا الذي يتمنى الذكر ولم يرزق الذكر يدعي ذلك. بل لما رأى موسى يدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذي هو على العرش استوى ويقول أنا ربكم الأعلى، أي أنا موسى يدعو لعبادة رب الأعلى، فيدعي العلو رغم أنه يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إلى آخره. ولذلك يقول أنا ربكم الأعلى. خلاصة المسألة، فرعون هذا يذكر مصر صريحة فيدعي أنه بقيادته لمصر فهو إله وهو رب. نعم، حينما يقف و يتكبر ويتجبر ويطغى ويبغى ويقول أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر. وملك مصر حينئذ كان ملكا عظيما، ولذلك اغتر هذا وافترى هذا لما حكم مصر ولما كان ملكا لها، فبذلك غره شيطان وأغواه غواه بأن يدعي الألوهية من دون الله معترفا بقوله أليس لي ملك مصر. أيضا موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم، هذا نبي وهذا نبي، هذا نبي كليم رسول من أولي العزم الخمسة وهذا نبي كريم. ماذا جرى؟ أمرهم الله جل وعلا بأن يتبوأ بمصر بيوتا، بمصر بيوتا، ولفظ صريحة بمصر. أما بقية الدلالات في كتاب رب البريات فإنها محمولة، قلت إما على القرائن وإما على التفاسير. على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، سيناء بأرض مصر، سيناء أرض رسالات، سيناء مهد حضارات، سيناء تجلى فيها ما تجلى، سيناء كان فيها من العظمة ما فيها، سيناء تبقى فيها الأماكن المقدسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تذكر سيناء. نعم، ويذكر جزء من سيناء، يذكر الكل ويذكر الجزء. الجزء وهو الطور، وهو جبل الطور من سيناء، وتسمى سورة كاملة بسورة الطور، ألا وهو الطور الموجود بسيناء. وتذكر سيناء صراحة حينما يذكر ربنا اسم شجرة ويعين شجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، جمع الاثنتين مع الطور وسيناء، إلى آخر هذه الدلالات في كتاب رب البريات. وإني حينما تحدثت في الحلقة الماضية عن فضل مصر وعن ذكرها في القرآن عن ذكرها في سنة سيد الأنام إلى آخر هذه الأمور، فإن الإنسان يتشبع بالأدلة، لكن حسبي أني آتي بالجديد الذي لم أذكره في الحلقة الماضية في هذا الشأن في أهميتها بالذات في الكتاب والسنة. في السنة مثلا حينما أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر، لفظة صريحة من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنها لفظة صريحة من المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنها لفظة صريحة من سيد ولد آدم، إنها لفظة صريحة من سيد الأنام قاطبة، إنها لفظة صريحة من إمام الأنبياء وسيد المرسلين، إنها لفظة صريحة من المعصوم الإمام المبجل والرئيس المقدم صلوات ربي وسلامه عليه من صاحب الشفاعة العظمى، فيقول إنكم ستفتحون مصر، والساء هنا للتسويف وهذا كائن حق لا محالة، إنكم ستفتحون مصر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح البلاد والعباد نعم، فتح المسلمون الأقطار والأمصار، فتحوا البلاد وانتصروا على العباد، دخلوا من مملكة الصين والهند والتركستان إلى أقاصي الأرض، ورغم ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باللفظة الصريحة ثم يوصي إلا بأهل مصر وبأرض مصر، فيقول إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون العراق، ستفتحون الشام، ستفتحون كذا، لكن هنا إنكم ستفتحون مصر. فاستوصوا، لم يبشر فقط ولكن أوصى، فاستوصوا بقبطها خير، في رواية فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة وصهرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح مصر، لأن مصر ليست كبقية البلدان على الإطلاق، وليست كبقية البلاد على الإطلاق، وليست كبقية الدول الصغيرة على الإطلاق، لا، لأهميتها الجغرافية، لأهميتها التاريخية، لأهميتها بين العرب جميعا، لأهميتها بين المسلمين جميعا، فهي كيان إسلامي لا يتجزأ من الإسلام على الإطلاق، وأصل إسلامي عظيم، والإسلام بها وهي به، ولذا قال إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. المهم أنني أخرج من هذا المحور بإذن الله جل وعلا بعد هذه السرعة في ذكره، حتى يتسنى لي أن آتي ببقية المحاور للإفادة إن شاء الله جل وعلا. دور مصر في المنطقة العربية والإسلامية عبر التاريخ. لمصر دور عظيم وخطب جسيم على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي. كفاني أن أذكركم، أقول مرة ثانية، التقطوا معي الأنفاس، كفاني أن أذكركم، أقول للأباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات مرة ثانية، استمعوا مني العلم الشرعي واستمعوا مني التاريخ، أقول كفاني أن أذكركم حينما أتكلم عن مكانة مصر بالنسبة لي المنطقة العربية، بالنسبة لي المنطقة الإسلامية، بنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي إن مصر قلب، إن مصر قلب، وقد ذكرت الأدلة من كتاب الله جل وعلا ودليل من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم واكتفيت، وذلك أقول إن مصر قلب للعرب جميعا وقلب للمسلمين جميعا. وكأني أتذكر مقولة لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وهو يؤكد تماما أن الإسلام بمصر يحيا بمصر ويحدث له ما يحدث بمصر، بمعنى أن مصر هي ميزان الإسلام في كل مكان وعلى مدار الأزمان إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا وجدتم العزة في مصر فاعلموا أن العزة للإسلام في كل مكان حول ذلك، وإن وجدتم دون ذلك فاعلموا أن ذلكم إنما هو الميزان. خلاصة المسألة، مصر على مدار التاريخ تعرضت لما تعرضت له، وكيد لها يعني من كاد لها من أعداء الأمة ومن أعداء الإسلام ومن أعداء العرب، إلا أنها صمدت لأنها أرض رباط، وأكد لأنها أرض رباط. تذكروا معي ما مر به مصر يعني قديما حتى قبل الإسلام، لما دخلها الغزاة من كل اتجاه خرجوا مدحورين بإذن رب العالمين، حتى بعد الإسلام دخلت الحملات الصليبية، دخلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ثم عقب بعد ذلك بكليبر، ثم عقب بعد ذلك بمينو، إلى آخر هذه الأمور، وجاءت الحملة البريطانية، وجاء هؤلاء، جاءت الحملات الصليبية التي ارتكبت في مصر ما ارتكبت، وارتكبت في الأزهر ما ارتكبت، إلا أنها ألقيت في زبالات التاريخ، وثبتت مصر، وصمدت مصر، وصمد الأزهر كمؤسسة دينية، وصمد الموحدون بأرض مصر، ولم تتزلزل. التاريخ يتزلزل، يترنح، الأشخاص يتزلزلون، يترنحون، الحركات تتزلزل، تترنح، إلا أن الإسلام في أرض مصر لا يتزلزل، وإن تزلزلت الجبال الراسيات، وإن الكرم في المصريين لا يتزلزل، وإن تزلزلت الجبال الراسيات، وإن العاطفة عند المصريين لا تتزلزل، حتى وإن جرتها المشاعر يوما ما. خلاصة المسألة أن مصر يتأثر بها العالم الإسلامي بأثره سلبا وإيجابا، وبشهادة العرب بالإجماع الآن، بشهادة الكل من الدول العربية سواء من دول الخليج سواء من الدول الإفريقية إلى آخر هذه الدول، يعترفون تماما بأن مصر هي الرأس، بأن مصر هي الرأس للجميع. والقاعدة تقول عند الحزاق من أهل الفهم، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، أما إذا اشتكى الرأس فإن الجسد كله يتألم، نعم يتألم، ولا يستطيع الإنسان أن يسيطر على قرار ولا أن يسيطر على أمر ما، بل إنه يتألم، ولذلك فإن الإنسان في حالة ألمه ربما لا يصيب كثيرا. وضحوا المسألة أكثر. قلت إن الرأس إذا صلحت فليس على الجسد بأس، والقاعدة تقول إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، وإن مصر بإذن الله جل وعلا حينما تكون في عافية وتكون في سعة وتكون في رخاء إلى آخر هذه الأمور، فإن المجتمع العربي والإسلامي بأسره يكون كذلك. أما إذا اشتكت فإن ذلك إنما يندرج من فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح عند مسلم في الصحيح، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فما بالكم إذا كان هذا العضو والذي يحوي العقل يحوي الفهم في غلب. وربنا يقول دائما يا أولي الألباب، لأولي الألباب، فإن ذلك بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى طمأنينة، بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى عدم ألم. لماذا؟ حتى تكون الرأس مستوية فيكون الجسد مستويا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم يقولون إن الرأس إذا تزلزلت فإن اللسان إنما يعبر عن الخبطات وعن الطامات وعن الأنات، تارة بالمشاعر، تارة بالأحزان، تارة بالأفراح، والأمور تكون متزلزلة لا ترى فيها ثباتا على الإطلاق. والحديث عند الإمام الترمذي يؤكد ذلك، وهو حديث حسن صحيح. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، معنى تكثر يعني تخضع وتذعن وتنحني، مرة ثانية، فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، مش تكثر يعني تقول له كافر، لا، يعني تخضع له، تنحني له، يعني تذعن له، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك وأنت بنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا شأن مصر، حينما تستقيم تستقيم المنطقة العربية الإسلامية، وحينما يكون فيها دون ذلك فإن الألم لا يخص مصر وإنما يكون في الجميع. أسأل الله أن يجعلها أرض السعة والرخاء والخير. خلاصة المسألة، كيف واجهت مصر، وهذا هو المحور الثالث، كيف واجهت مصر الفتن والمحن والبلايا على مدار التاريخ؟ أعطيكم أمثلة سريعة جدا. هناك أحداث عجيبة جدا مرت بالمصريين، على سبيل المثال الحصر في سنة 462 حدث فيها الغلاء، وحدث فيها البلاء، وحدث فيها الوباء، وحدث فيها يعني ما تكلم فيه المؤرخون، وأنا لا أريد أن آتي بهذه الأمور لأني أريد أن أبشر ولا أريد أن أويس أو أن أيأس من روح الله جل وعلا. في سنة 597 والتي ذكرتها في حلقتي الماضية حدث في مصر الغلاء، قلت 597 حدث الغلاء، حدث البلاء، حدث الوباء، وحدث الكرب الذي لم يحلم المصريون بمثله أبدا، بل إن ابن كثير رحمة الله عليه يقول حتى أن الناس إنما كانت تحتال على الأطباء لأكله، يذهبون للطبيب تعال عالج عندنا مريض وسنعطيك الطعام والشراب، لأن المال لا قيمة له. يعني المال لا قيمة له في مثل هذه الأمور، يعني لو جت الحين ضخيت أموال، أنا أوصلها بأسلوب عامي خالص، في حاجة اسمها التضخم أوصلها لكم، ضخيت أموال باقي المطابع، اطبع فلوس اطبع فلوس، اطبع ميات اطبع ميتنان، اطبع غرق السوق. طيب أنا عندي أموال كثيرة جدا، طب إيه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي تضخم. أي التضخم دي؟ أنا عندي أموال كثيرة جدا لكن السلع شحيحة، وفي نفس الوقت قيمة الجنيه بتنزل الأرض، يبقى ده دمار والعياذ بالواحد القهار. خلاصة المسألة، حدث هذا عند المصريين من غضب الله جل وعلا بسبب البعد عن الدين. ولهذا يذكر ابن كثير رواية أن مصريا أخذ طبيبا، ثم كان الطبيب حذرا وضع أذنه على الباب، فإذا الرجل يقول لامرأتي لقد أتيت بصيد ثمين، يعني سنذبحه الآن ثم نفعل به كيف ثم نأكله، فما كان من الطبيب إلا أن اتجه إلى الشرفة وقفز منها ونجاه الله جل وعلا. خلاصة المسألة أن هذا كرب والعياذ بالله جل وعلا، ونسأل الله السلامة لمصر وأن يصب عليها الخير صبا، لا أن يجعل عيشها كدا كدا. المهم مصر مرت بمحن في الحملات الصليبية، نعم ذبح من ذبح وقتل من قتل إلى آخر هذه الأمور، وفعل بالجامع الأزهر ما فعل، وفعل بالمصاحف ما فعل، وفعل بالمسجد نفسه ما فعل إلى آخر هذه الأمور. بل في حادثة دنشواي لما جاء الإنجليز وفعلوا الأفاعيل بأهل دنشواي وأقاموا المشانق للمصريين إلى آخر هذه الأمور. لو تحدثت ما انتهي آخر ذلك في 67 حينما يأتي اليهود إلى أرض سيناء المباركة والتي فيها قدسية لجزء كبير، ويأتون بمئة ألف أسير من المصريين ويجعلونهم تحت الدبابات إلى آخر هذه الأمور من البلاء ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أقول ما خرج المصريون من هذه الأزمات إلا إلى رب البريات وبالتوبة إلى الله جل وعلا وبالإنابة إليه. نعم إن الإنسان المصري الحقيقي الذي يرى الطمات ويرى المحنة ويرى الآفات القادمة من كافة الاتجاهات يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس لها من دون إله كاشفة. هكذا كان المصري على مدار التاريخ، بمعنى أنه يوقن تماما أنه لو ضاقت الأرزاق فإن الأرزاق كلها بيد واحد، ليست الأرزاق بيد دولة ولا بيد كيان ولا بيد أمة ولا بيد دولة غنية على الإطلاق. فالدولة الغنية اليوم تكون فقيرة غدا، والفقيرة اليوم تكون غنية غدا، والأيام تتبدل وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما في لا واحد الأمم بأسرها واحد، والذي يرزق الأمم بأسرها واحد. إذا يرجى الرزق من هذا الواحد أي من الله جل وعلا. أيضا حينما يرى المصري الفتنة والمحنة والبلاء فإنه يعلم تماما أن الذي يكشف البلوى هو الله، وأنه لا عظيم يفرج كربة ولا حقيرة يفرج كربة ولا حاكمة يفرج كربة ولا محكومة يفرج كربة ولا رئيسة يفرج كربة ولا وزيرة يفرج كربة، بل إن الذي يفرج الكربة واحد وهو الله. وأقول لكم فاصل وبعده نلتقط الأنفاس ونواصل إن شاء الله. جل وعلا فأقول بعد العودة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أعود إلى ما كنت قد بدأت فيه في نهاية الكلام فأقول إن المصريين على سجيتهم يعلمون تماما أنه إذا حلت البلايا أو حلت المشكلات من كافة الاتجاهات فإن المخرج هو العودة إلى رب البريات. هذا كلام لا مناص فيه على الإطلاق. أكرر طارة أخرى إن المصريين الطيبين على سجية يعلمون تماما أن البلايا إذا حلت وأن الطامات إذا حلت من كافة الاتجاهات فإن الحل هو اللجوء إلى رب البريات. ولذلك يوقنون تماما أي المصريون يوقنون تماما بلطف الله جل وعلا في كافة المقادير، حتى أنك إذا لقيت مصريا وهو في محنة فيها يقول يا أخي لطف الله قادم الفرج قريب إن شاء الله، لا تراه يائسا أبدا من ربح الله جل وعلا، فإنه لا ييأس من ربح الله إلا القوم الكافرون، بل تراه يعني يزدهر صدره بالأمل وثنايا النفس تختلج أيضا بالآمال الكثيرة وليس بأمل واحد. وصدق القائل لما قال مصورا ذلك فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي، فثق بالواحد الأحد العلي، فثق بالواحد الأحد العلي. لماذا؟ لقول الله جل وعلا ليس لها من دون الله كاشفة. نعم قلت لكم إن الأرزاق إذا ضاقت وإن الأرض إذا أجدبت وإن السماء إذا أمسكت وإن الخير إذا زال فإن البركات في يد رب البريات. نعم الرزق كله بيد الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن خفنا من البلايا إن خفنا من الموت فإن المميت الذي يميت البشر جميعا بل يميت الخلق جميعا واحد وهو الله جل وعلا، فنرجوه ونتوسل إليه بما شرع لنا حتى يرفع عنا ذلك. وإذا حلت بنا الأزمات من كافة الاتجاهات فإن المخرج بيد الله جل وعلا، لأن كل شيء بيد الله. في نهاية المسألة وددت أن أقول إن الإنسان الذي يتألم من المحن، يتألم من الإحن، يتألم من الآفات، يتألم من الملمات، يتألم من العذاب البشري، يتألم من الضيق، يتألم من الاختبار، يتألم من الابتلاء، يتألم من الامتحان، يتألم من البشر، يتألم من العذاب، يتألم من السجن، يتألم من التعذيب، يتألم من أي شيء، فإن أمره بيد الله، لا يلجأ إلا لواحد. نعم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا ابتليت فثق بالله، إذا ابتليت فثق بالله. ولله عز أكد على جدا، لا أن أجري على ضرب الشعر القادم، لكني أردت أن أقول إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. فإن كنا نعيش في بلاء، إن كنا نعيش في محن، إن كنا نعيش في فقر، إن كنا نعيش في ضيق اقتصادي، إن كنا نعيش في كذا، إن كنا نخشى أعداءنا بالخارج، إن كنا نخشى اليهود، إن كنا نخشى هؤلاء جميعا، فإننا نلجأ إلى ملك الملوك ورب الأرباب مع اتخاذ الأسباب، مع اتخاذ الأسباب. ولذلك قلت دأب المصريون على مدار التاريخ بإذن الله جل وعلا إذا ما أتتهم الملمات أن يعودوا وأن يتوبوا وأن ينوبوا إلى رب البريات. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وربنا جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، لا يقول لك فر مني، لا، بل يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، رغم ما أنت فيه من معاصي، رغم ما أنت فيه من آثام، رغم ما أنت فيه من ذنوب، رغم ما أنت فيه من إجرام، ورغم ذلك لا يقول لك فر مني، بل فر إلهي. لماذا؟ لأنه الرحمن، ولأنه الرحيم، ولأنه الودود، ولأنه اللطيف، ولأنه التواب، ولأنه الغفار، ولأنه أرحم بعبده من الوالدة بولده. خلاصة المسألة إن المصريين على مدار التاريخ في قلب الأمة العربية والإسلامية وهم الأصل بالنسبة للعروبة، وهم الأصل بالنسبة للإسلام، لا يلجؤون إلا لملك الملوك ورب الأرباب. لذلك ترى النفس المصرية عزيزة، ترى النفس المصرية عزيزة. لماذا؟ لأنها لا تلجأ إلا لله ولا تستغني إلا به. ولذلك أردت أن أضرب على هذا الوتر وأقول إن الإنسان الذي يتجنب طريق الله جل وعلا أو يدعو لغير طريق الله جل وعلا أو لا يريد طريق الله جل وعلا أو لا يريد مظلة الإسلام أو إنما هو إنسان ضال لم يفهم ولم يطلع لا على الكتاب ولا على السنة ولا على تاريخ المصريين الشرفاء على الإطلاق، فإن القرآن وإن السنة وإن التاريخ المصري العظيم إن الكل إن هذه المظلة تشهد بأن الإسلام بإذن الله جل وعلا مظلة، وبأن اللجوء لله جل وعلا القوة التي لا يستهان بها والتي لا تهزم أبدا. أنتقل إلى المحور الذي يلي ذلك، العلاج، العلاج للخروج مما فيه المصريون. إن الأقلام تتبارى وإن الألسنة أيضا تتبارى، هذا يكتب وهذا يسجل، هذا يتكلم إلى آخر هذه الأمور، وإن الكلام كثير وإن العواطف ربما تتأجج وتتحرك، لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا. حينما أنظر أنا إلى دلالات الكتاب ودلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أرى نورا بين الثنايا يأخذ بأيدينا إلى الهدى لا إلى الضلال، إلى الحق لا إلى الباطل، إلى النور لا إلى الظلام، إلى الدليل لا إلى الهوى، إلى الجنان لا إلى النيران. في النهاية إلى الجنان لا إلى النيران. مرة ثانية، إن الذي يتمسك بكتاب الله بصحيح سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ بيد نفسه، أنا بقوله يأخذ بيد نفسه إلى الحق لا إلى الباطل، إلى الهدى لا إلى الضلال، إلى النور لا إلى الظلام، إلى الدليل لا إلى الهوى، إلى الجنان لا إلى النيران. والموفق من وفقه الرحمن. ولذلك قلت إن الخروج من أي أزمة كانت على ظهر الكوكب الأرضي لأي مخلوق إنما تتمثل في عودته وتصالحه مع ملك الملوك. إن المخلوق تراب، فلا بد وأن يعرف قدره عند رب الأرباب. إن المخلوق عبد، ولا بد وأن يوقن بأن العبد عبد وبأن الرب رب، ولذلك عليه الالتزام. أي أردت أن أصل إلى حقيقة، ألا وهي لم نخلق للعب وللهو ولإنشاء الحركات والمؤسسات، لا، هذه أسباب، لكن أنا خلقت لأمر معلوم. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، إلى آخر الآيات. فالعبد عليه إذا أراد أن يخرج من المحن، أن يخرج من الابتلاءات، أن يخرج من الفتن، أن يخرج من القمع، أن يخرج من الضيق إلى السعة، عليه أولا أن يحقق العبودية لله جل وعلا. أوصل لكم من خلال الآيات. ربنا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فيه وعده، وربنا جل وعلا لا يخلف وعده، فيه وعد، بس المين مش لأي حد. وعد الله الذين آمنوا منكم، مش بس، وعملوا، إيمان وعمل. يبقى قول وعمل واعتقاد، ما يبقاش كسول خمول جاهل، لا لا لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، في الصلاة تراه، في تأدية الزكاة تراه، في الحج مع الحجيج تراه إذا كان قادرا، في العمرة إذا كان تراه، إلى آخر هذه الأمور، مع الراكعين تراه، مع التاجرين تراه، مع الموحدين تراه، إلى آخر هذه الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والاستخلاف إنما يكون من قبل الله جل وعلا تحقيقا، لأن الإنسان إذا أراد أن يجعل ذلك لنفسه فإنه لا يقدر على ذلك على الإطلاق. ربما ظهر له القوي، ربما ظهر له الذي يبطش، ربما ظهر له الذي ينتقم منه، إلى آخر هذه الأمور. لكن هذا من قبل الله جل وعلا: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ودي مهمة جدا. أي وليمكنن لهم المنهج الذي ارتضاه الله لا ارتضاه الناس. يعني مثلا الزغبي ما ينفعش يقول أنا بعمل دلوقتي كيان وبعمل لنفسي منهج في دين الله جل وعلا، لا، ولا أي قيمة على الإطلاق. يجي واحد ثاني عمل لي كيان ومنهج، واحد ثالث عمل لي كيان ومنهج، واحد رابع عمل لي كيان ومنهج، الله، يبقى عندي كيانات ومجموعات إلى آخر هذه الأمور، وهذه لا منهج وهذه لا منهج وهذه لا منهج. إيه اللي بيحصل؟ ده طريق 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 طريق، ده كله خطأ، لأن الطريقة اللي هو الصراط المستقيم، لأن الطريق واحد لا يتفرع، ولأن الحق واحد لا يتعدد. أعظم دليل بين نحن جلوس من حديث أبي عبد الرحمن: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قط لنا في الأرض خطا، وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا هنا غلو، وخط عن شماله خطوطا هنا تفريط، وقال هذه سبل، يعني هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي، ده طريقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أهو، ولا تتبعوا السبل، لا تروح يمين ولا تروح شمال، ألا تطغوا في الميزان، أهو، خليك معتبر، هو الطريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أمرنا في الصلوات الخمس، في قراءة الفاتحة، ولا يتركن من أركان الصلاة، في الصلوات الخمس دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ طريق واحد. طب حال النزاع، القول واحد، فإن تنازعتم في شيء عشان ترجعوا للحق فردوه لمين؟ إلى الله والرسول، الكتاب والسنة، مش كلام غير كده على الإطلاق. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه مالك بلاغا ولو شاهد يتقوى به، إلى آخره. خلاصته عايز أقول لكم أهو: أول شيء عشان تفهموا القضية، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ما يبقاش بمنهج كل مجموعة، لا، ده بالمنهج الذي ارتضاه الله جل وعلا. ولا يمكنن لهم دينهم الذي، أي منهجهم الذي ارتضى لهم. الله أكبر، لم يقف الأمر عند هذا الحد، لا، لكن القضية أن الله جل وعلا يبدي لهم بعد ذلك الخوف بالأمان، مش كده وبس، عندي تحقيق عشان يحصل لك كده، حقق أشياء اللي هي إيه؟ يعبدونني، تحقيق العبودية، لا يشركون بي شيئا. تحقيق العبودية زي ما قلت، العبودية أو العبادة اسم الجامع لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. حقق دين، والعبادة لا تنتهي لا بزمان ولا بمكان. أنا جاي القاهرة ما بتنتهيش، أنا رايح أوروبا ما بتنتهيش، أنا رايح أي مكان ما بتنتهيش، ما بتنتهيش إلا بالموت. العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت والعبادة هي الطريق المؤدي للجنة، هي الصراط. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى حقق العبودية بالمنهج الذي ارتضاه ربك جل وعلا، بقيت بتاع الحق مش كده بس. والتوحيد، حقق التوحيد. التوحيد ازاي يا اخي؟ عليك ان تعلم ان الاله واحد وهو الله، ربك واحد بمعنى لا تشرك به شيئا. عندك قل هو الله احد، ربك واحد احد، الله الصمد، المقصود في طلب الحوائج. إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. وقل أي الذي لا جوف له؟ أمريكا محتاجة إليه، أوروبا محتاجة إليه، الخليج محتاج إليه، الغني محتاج إليه، الفقير محتاج إليه، الصحيح محتاج إليه، المريض محتاج إليه، الكل محتاج إليه. أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. الله الصمد، لم يلد لم تصدر عنه ولادة، ملوش ولد، لم يلد لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد لم يصدر هو عن ولادة، يعني ليس له ابن وليس له أب. اسمع معي أهو، لم يلد لم تصدر عن ولادة، ما له ابن ولم يولد لا أم ولا أب، لأنه أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه، ليس له مثيل. تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حق دي. وبعدين أعلى من الإله ده واحد، اللي خلق الكون هو، اللي رفع السماء هو، اللي بسط الارض هو، اللي مكن الجبال هو، اللي بيرزقني هو، اللي كتب عليها الحياه هو، اللي كتب عليها الممات هو، اللي كتب عليها الاختبارات اللي بشوفها دي، كل شيء دي هو. كل الامور دي بيده هو. التفريج بيده، التضييق بيده، البأس بيده، السعه بيده، الرخاء بيده، الضيق بيده، كل شيء. تعالى شوف كده المكنون ده كله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أهو أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. بعد كل ده بل أكثرهم لا يعلمون، مش كده بس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أهو إحنا في سوء، فقر وضمار وانهيار وعدم أمان كده إلى آخر هذه الأمور. أهو أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، مش كده بس. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، مش كده بس. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل شيء أهو بيد الله وحده. ولذلك ربنا قال فاعلم، ما قالش فقرأ أو فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك ربنا يشهد لنفسه بهذه الوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط إلى آخره. طب اسمع معايا بقى الحتة دي، أنا حققت العبودية، لأن لو طولت الحلقة تنتهي بدون ما أجيب بقية العلاج. أنا حققت العبودية خلاص، حققت التوحيد تمام. وخلي بالك ومن أهم خصائص التوحيد دي ما عبدش إلا ربنا، ما ادعوش إلا ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبعدين أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مش كده بس. لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مش كده بس. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، مش كده بس. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، لو دعيت غير ربنا خسرت ومش هينقول لك شيء وضعت. اهو ان تدعوهم روح ادعي الميت، ادعي الكبير، ادعي الغني، ادعي اللي في القبر، ادعي كيت، ادعي الولي، ما فيش كلام من ده على الاطلاق. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا أخي خلي المعجزة حصل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، استجب لكش مش بإيده. ليه؟ لأن أعظم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق كان يدعو الإله الواحد. ما قالش الناس ادعوني،
لا ده هو اللي كان بيدعو وربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ده النبي والصحابة أو بيستغيث أو إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى انتبه تحقيق العبودية تحقيق دي التوحيد اللي وراه على طول كثرة الاستغفار يا أخي. الضيق ده وربنا بالذنوب اللي بيحصل بيننا ده بالذنوب المحن بالذنوب والمعاصي الابتلاءات اللي احنا شايفينها شديدة بالذنوب والمعاصي صحيح بعضها لرفع الدرجات وحط السيئات نعم وتعظيم الحسنات وكل ده بس في ذنوب ومعاصي الغضب ذنوب ومعاصي الكراهية اللي بيننا دي محدش طايق التاني ذنوب ومعاصي خصمنا وقطع ارحمنا انا مع فلان وانت مع فلان ذنوب ومعاصي كل دي ذنوب. طب بعدين اعمل ايه بقى في الحالة دي؟ استغفر بقى مش استغفر وخلاص لا اصلح واكثر من الاستغفار. ليه؟ لاني لو استغفرت اول شيء ربنا يغفر لي وان ربنا غفر لي هيرضى عني وان رضى عني هيستجيب لي. ركزوا جدا من دي لانه ان ما غفر ليش مش هينظر لي وان ما نظر ليش مش هيرضى عني وان ما رضاش عني مش هيستجيب لي. ركزوا تاني ولذلك ربنا يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا اول شيء عشان يغفر لكم. طب وبعدين احنا خايفين دول حضني المية ممكن كيف لا 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 يرسل السماء عليكم مدرارا احنا خايفين محتاجين نستلف فلوس محتاجين نقترض محتاجين كيف محتاجين دول الخليج محتاجين صندوق النقد لا لا ويمددكم باموال عندنا الناس بتموت عندنا الناس لا 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 ويمددكم باموال وبنين احنا عندنا ضيق سوى في الحياه الناس غلابه ساكنين في عشوائيات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا بس في النهايه ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل شيء رجع ربنا يا اخي قول انا راضي بشرع ربنا انا راضي بدين ربنا انا راضي بالاسلام انا بحب الاسلام ارجع لله جل وعلا. يبقى الاستغفار مش هطول فيه على اساس وقت الحلقه بس بعد الاستغفار التقوى بقى يا اخي اتق لها في دينك يا اخي اتق لها في وطنك يا اخي اتق لها في اقوالك يا اخي اتق لها في افعالك يا اخي اتق لها في حركاتك وسكناتك اتق لها في كل شيء. نعم اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني. يا اخي ربنا ما امر بالتزود الا من امرين تزود بالتقوى للكل بما فينا النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولاهل العلم. نعم وقل رب زدني علما انما هنا للكل اهو وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. يا سلام طب انا اذا اتقيت ايه اللي هيحصل اهو يا اخي انت تعبان يا اخي انت خايف من الموت خايف من العذاب خايف من ضيق الرزق خايف من المشاكل خايف من كيف خايف من الجار خايف من اطمئن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. شوف يسر لك كل حاجه في العمل تجد ميسر في الصداقه الامور ميسره مع الجيران الامور ميسره مع صله الارحام الامور ميسره في كل مكان بتروح له الامور ميسره مش والعياذ بالله تروح هنا متعقده هنا متعقده خارج هنا الصلاه عليك بلطجي هنا الصلاه عليك حرامي هنا واحد سبك ولعنك هنا تفتن ما تقدرش وده قهرك وده عذبك لا 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 ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. طيب خلاص الامور تيسرت حمله بس يا عم الشيخ انا اموري تعبانه وظروفي شديده وفقير مش لاقي اكل والعيال وشايف الانهيار الاقتصادي والله اعلم الامر جاي ايه وعليه ديون. تعال معايا تاني تقيت شو بقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خايف من البلطجيه انا مخرج خايف من المجرمين انا مخرج خايف من اليهود انا مخرج خايف من اعداء الامه انا مخرج خايف من اعداء المصريين انا مخرج خايف من اعدائك انا مخرج اهو وبعدين المصاريف والمدارس داخله وظروفي ما معيش فيه مخرج بس عايز. طب تعالى تاني ومن يتق الله يجعل له مخرجا مش كده بس ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ويرزقه اهو من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا مش كده وبس ويرزقه. يا سلام المخرج جه اهو والامور اتفتحت والامور بقى صار رضيه والامور تمام التمام ده مش كده وبس. شوف الكرم بقى اصل ده كرم مين؟ كرم رب الارباب كرم الغني اهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا كده وبس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما قالكش المرتب هيزيد، لا لا، من حيث لا يحتسب. مصر بكره هتلاقي اكتشافات بترول جديده، اكتشافات غاز جديده، اكتشافات مناجم جديده، هتلاقي مصر بقت من اغنى دول العالم، وذكر ربنا سماها خزائن الارض. سيدنا يوسف يقول للعزيز الملك اجعلني، كان سيدنا يوسف عزيز وبيقول للملك اجعلني على خزائن الارض، ما قالش على خزائن مصر لان اغنى دوله، بس محتاجه نرجع لربنا. ان رجعنا هتلاقي الخير وهتشوفه، بس احنا العميين. هتلاقي الخير جالك من كل اتجاه، خليك مع الغني، خليك مع الغني ربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اخر حاجه بقى المحبه والاعتصام والوئام. الاعتصام والوئام بدل شغل الصباه، بمعنى يا اخي انت اخي وانا اخوك، انت راكع وانا راكع، انت ساجد وانا ساجد، انا من الراكعين انت من الراكعين، انا اولى بك وانت اولى بي، لماذا تكرهني حتى وان اختلفت معك؟ لماذا تمقتني؟ لماذا تضطهدني؟ انا اخوك يا اخي، انا اخوك، وانا لا اضطهدك، لا اكرهك، لا اعاديك، بل الحب يجمعنا، بل الحب يجمعنا جميعا. يبقى الاصل بينا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. لذلك بعدها على طول ربنا يذكرنا واذكروا نعمه الله عليكم، كنتم اعداء فألف بين قلوبكم، شوف، فأصبحتم بنعمته إخوان. نعمة، نعمة من ربنا عليكم. هو اللي كده، لأنك لو أنفقت اللي في الأرض من كنوز وذهب وفضة وأطيان وعقارات وبنيان، عمرك ما تعرف تألف بين قلوب هؤلاء. ربنا اللي بيألف، يبقى نعمل إيه؟ ألجأ لربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بأن نأخذ الأسباب اللي هي الاعتصام، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. يا أخي تعاون، أنت مسلم وأنا مسلم، أنا مصري وأنت مصري، انا جار وانت جاري. والنبي اوصانا يا اخي، اوصى الجار بالجار، وانت مصري وانا مصري لنا حقوق على بعض، وانا مسلم وانت مسلم، حقوق عظيمه جدا. يبقى في الحاله دي بقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولان الوقت قد نفت، فنلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله جل وعلا، واسال الله جل وعلا، اسال الله جل وعلا ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأله جل وعلا أن يصب عليها الخير صبا، وألا يجعل عيشها كدا كدا، وأن يحفظها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.